السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى، عالي المقام، فصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله، وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله، نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بقول الله وسنة رسوله. الله أسأل كما جمعني وإياكم في هذه القناة المباركة وأمام شاشاتها على السنة، أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة، آمين. شعارنا اليوم أيها الأحبة: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك، يا رب نجيني وإياكم من كل المهالك. عنوان حديثنا اليوم في كفاية ذنوب: عذاب الدنيا، وما زلنا نتحدث عنه. اللهم نجيني وإياكم من عذاب الدنيا والآخرة، واجعل كل ما تبتلينا به وتختبرنا من خلاله صلاحا وفلاحا لنا في دنيانا وفي أخرانا. كنا أيها الأحبة لنربط الأمس باليوم أن عذاب الدنيا له أسباب وله أنواع، نتحدث عن بعض هذه العذابات والعقوبات التي يصيب الله سبحانه وتعالى بها عباده. وكنا أن من أسباب العذاب أول شيء الفتنة والامتحان، وكلام ربنا واضح، قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يفتنوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أحسب الناس أن يتركوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد قلت أنني أؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قلت هذا الأمر فهل يتركني الله سبحانه وتعالى من غير أن يجعلني في فتنة ليعلم إن كنت صادق أو على غير ذلك فالله أسأل أن أكون أنا وأنتم من الصادقين الآية الثانية وركز ألف لام أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين رب اجعلني وإياكم من الصادقين أحسب الناس أن يتركوا إن العذاب يأتي من قبل الله جل وعلا فتنة واختبار وامتحان وحديث سعد حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والإمام أحمد بسند صحيح سأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء فالأمثل أشد الناس بلاء ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم قوله يبتلى المرء على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه ولا يبرح البلاء وما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم واضح من خلال حديث عبد الله بن يزيد الذي رواه الطبراني بسند صحيح قال حبيبنا محمد إن الله جل وعلا أو في لفظ الحديث جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياها فإذا ركز أهل التوحيد من العلماء المخلصين على التوحيد وعلى إبعاد الناس عن الشرك والرجوع على طريق ومنهج الحميد المجيد فلتعلم أنهم يريدون لك العفو والمغفرة من الله وأسأل الله جل وعلا أن يجعل كل ما يصيبنا في دنيانا رفعة في الدرجات وتمحيص ونفي للحسنات نفي للسيئات وأن يجعلنا من أهل الحسنات النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما في الطبراني بسند صحيح جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياها وأيضا الله جل وعلا قد يأتي بالعذاب ليكفر الذنوب ويرفع الدرجات وكما تعلمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، يعني كل شيء حتى الشوكة يشاك بها. فالله أسأل أن يعافي كل مبتلى يا رب العالمين. تعالوا أيها الأحبة نعدد أنواع العذاب في الدنيا، ربطنا الأمس باليوم، نعدد أنواع العذاب في الدنيا. كما قلت رقم واحد على حسب ترتيبي الهزائم العسكرية. ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر أبدا إلا من نصره، وإن ظن الناس أن هناك نصر للمخالف فهو نصر زائف. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، اسمع: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذا اعتمدنا على أسبابنا ضاعت الأمور يا عبد الله، إذا توكلنا على الله النصر الحقيقي يأتينا. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. الصنف الثاني من العذاب أيها الأحبة الذي يأتي للعبد في دنياه، المعاصي تذهب الخيرات وتزيل النعم. فإذا كنت في نعمة فرعها والكلام لنفسي، ولا بد أن أذكر بالله من قبل الصالحين. ورسالة طيبة جميلة تأتيني دائما من الصالحين: اتق الله، اذكر الله. وكل مسلم إذا قيلت له كلمة اتق الله لا تأخذ العزة بالاسم، لأن من فعل ذلك حسبه جهنم، لكن نقول اللهم اجعلنا من المتقين. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لترى آثار من قد ظلم. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. المعاصي تزيل النعم وتذهب البركات، والله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك ونبهنا. اسمع: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان في مرض ربنا يعافي الجميع، وإذا كان عندي قلة في المال الله يعافي الجميع، وإذا كان قلة في الأولاد، إذا ابتلاك الله جل وعلا ببلاء فلتعلم أننا سبب هذا البلاء، ربنا يقول ذلك. اسمع ماذا يقول الله: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. إذن المعاصي تذيل الذنوب، تزيل النعم وتكثر من الذنوب وتزيل البركات الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الخير والبركة. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خلال حديث رواه الإمام أحمد والطبراني بسند حسن من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا النبي: إذا رأيت الله يعطي العبد، اسمع، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحبه، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحبه، خلي بالك، وهو في معاصيه فلتعلم أنه استدراج من الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله سبحانه وتعالى ينجيني وإياكم من هذا الأمر أن ننسى الله سبحانه وتعالى، يجعلني وإياكم من أهل الذكر للملك سبحانه. اسمع حبيبي، من ضمن أيضا العذاب في الدنيا الختم على القلوب، الختم على القلوب. فكم من الناس يعملون السيئات، وجزاء السيئة سيئة بعدها، وجزاء الحسنة حسنة بعدها. هذا قول بعض السلف: جزاء الحسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها. وكم من مستدرج بنعمة الله وهو لا يدري، ورب مغرور بستر الله وهو لا يدري، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري، رب مستدرج بنعمة الله وهو لا يدري، ورب مغرور بستر الله وهو لا يدري، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري. يا حبيبي، المسألة جد خطيرة. الله أسأل أن ينجيني وإياكم من الغرور ومن الفتنة. وقال بعض الصالحين من أهل السلف: إني لأعلم مدى قربي من ربي من خلق زوجتي ودابتي، فإذا كنت قريبا من الله أطاعتني الزوجة، وإذا كنت قريبا من الله أطاعتني دابتي. إذا شغلت عربيتك لقيتها بتشتغلش تعرف أنك بعيد، إذا لقيت نفسك الناس بتصدم فيك من كل اتجاه تعرف أنك بعيد، لأن نفور الدابة إنها ما توصلكش في المكان اللي أنت عاوزه، وتشتغلش معاك بما يرضي الله، تعلم إن أنت السبب. ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الختم على القلوب من عذاب الدنيا إذا فعل الإنسان المعاصي ولم يعد إلى ربه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فكم من الناس يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى لكنه لا يتدبر آياته، وكم من الناس يسمع لكنه لا ينصت، وكم من الناس إذا أنصت لا يطبق. المسألة جد خطيرة. إن الجن أحيانا يسمعون القرآن بطريقة أفضل منا. لماذا؟ قسوة قلب بسبب المعاصي. إن من عذاب الدنيا أن يختم الله على القلوب. تسمع القرآن كنت الأول بتستشعر به وتحس بالقرآن وتنصت، دلوقتي راح فين؟ فين الدمعات؟ فين القلب اللي يطمئن لذكر الله؟ فين الجلد اللي يقشعر إذا ذكر آية من آيات الله أو حديث من أحاديث رسول الله؟ تعال نشوف حال الجن وحالنا إحنا. ده عذاب يا أخوانا، والله العظيم عذاب. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا. اسمع حبيبي، شوف الجان، وفي جن يا شيخ؟ ايوه طبعا، ما في ناس بتمسك العصا من طرفيها وناس بتمسك العصا من المنتصف. في ناس بيلغوا حاجة اسمها جان بصفة مطلقة، يقول لك ما فيش جان، ده بينكر شيء معلوم في الدين بالضرورة. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، نداء للإنس والجان. وقال رب العزة جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هناك جان. بعض الناس ينكرون وجوده، وبعض الناس يعلقون كل حياتهم على أفعال الجن. عربته خبطت يقول لك ده الجن، في مشاكل بينه وبين زوجته يقول لك ده سحر والجان. هو ده مش موجود يا شيخ؟ أيوة حاجات موجودة، بس ما نعلقش كل حياتنا عليه. في ناس عايشة بكده، كل حاجة كده، يعلق الزرقة اللي مش عارف البتاع العين الزرقة ديت ولا الخرزة الزرقة، يعمل حجاب فيه شركيات. وفيه ناس فهم المسألة. اسمع ماذا يقول الله. شوف الجن لما سمع القرآن، ده برضه يا أخوانا من علامات العذاب اللي يقع به، اللي وقع بمن يعصوا الله في دنياهم، إن الواحد يسمع القرآن وما ينصتش. شوف ربنا بيقول إيه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أنصتوا، كلمة قلما نسمعها في هذه الأزمنة من الناس، ما حدش عاب يقولها واحنا نسمع القرآن. عادي اشتغل القرآن في محل، اشتغل في السيارات، ما حدش يسمع، عمال نتكلم. إنما الجن أول ما سمع أنصتوا، علامات صحة القلب. قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. طلعوا على طول قالوا ده احنا سمعنا كلام طيب لازم نطبق. حتى بلغ الله سبحانه وتعالى قوله: اسمع، راح يطبقهم ويدعو إلى الله. اسمع ماذا يقول الله: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الجان سمعهم وأنذرهم ودعوا إلى الله، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما الران الذي على القلب يدمر، عذاب الله، أسأل الله أن يرفع عن قلوبنا الران. أيها الأحبة الكرام، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. روى الإمام أحمد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وروى هذا الحديث أيضا مسلم عن حبيبنا وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يعني الناس تنتهي عن ترك الصلوات وترك السير مع الجماعات لأن ذلك حذر الله جل وعلا منه، يختم الله على قلب هذا العبد فلا ينصت لموعظة ولا يتعظ بما يراه من عبرة. والله أسأل أن يحيي قلوبنا وأن يطمئن بذكره النفوس. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك يا شيخ؟
الله بخير الحمد لله.
الله يحفظك، ربنا يزيدك من علم إن شاء الله.
الله يسعدكم ويبارك فيكم.
ربنا يبارك فيك. كنت عايز اتصل يا شيخ بس سؤال صغير بس حضرتك.
اتفضل اتفضل.
دلوقتي أنا المتوفي لما يتوفى الله ويتسأل في القبر،
نعم،
فهل إن هو بيقابل الموتى بعد كده اللي ماتوا قبله لو كان من أهل الجنة أو كان من أهل النار ولا إيه؟
نعم.
فمش عارف، أنا عايز بس أستفسر بحضرتك من السؤال دوت بس. حاضر. كده ما عنديش حاجة تانية.
حاضر، بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه معاك
أيمن.
أيوة نعم، السلام عليكم.
أنا وعليكم السلام. الله
يبارك. عوض، إزاي حال حضرتك؟
الله يكرمك. الحمد لله.
الله يكرمك ويبارك فيك.
بقول لك والله إحنا محتاجين للبرامج دي اليومين دول في أشد الاحتياج لها والله يا شيخ أيمن.
الله يسعدك ويبارك فيك.
ربنا يكرمك ويجعل في ميزان حسناتك يا رب.
آمين.
وعايز أقول لحضرتك بس عايزين نطمن على الشيخ محمد لأن إحنا سمعنا إن هو مريض.
والله يعني نحن في حزن أيضا لافتقادي والله والفقر.
والله الله يكرمك، ونسأل إخواننا المشاهدين كلهم يدعوا له يا رب بالشفاء والعاجل يا رب العالمين يا رب.
احنا قلنا أن الله يحبه إن شاء الله، نحسبه كذلك ونزكيه على الله
إن شاء الله.
يعني دعواتكم إن شاء الله أن يرفع عنه إن شاء الله هذا المرض.
اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين.
بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامك أيمن. وسلامك دكتور أيمن.
الحمد لله.
أرجو الله منك بس أن تدعو لنا بالغيث
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
الله يسعدكم بارك فيكم.
اللهم آمين وإياكم.
الله يبارك فيكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أيمن؟
نحمد الله سبحانه وتعالى.
ربنا يحفظك يا ابني وينفع بيك.
الله يبارك فيك.
وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل، والله جميل بما تقدمه فيه. يعني
ام فارس؟
ايوه يا ابني.
ازيك، عامله ايه، اخبارك؟
الحمد لله يا ابني.
الله يسعدك ويديك الصحه والعافيه.
الله يرضى عنك.
دعواتك لحبيبنا الفضيل الشيخ محمد ان شاء الله. يعني
اكيد طبعا
ان شاء الله.
واقول يعني ومجهودك ما شاء الله واضح في اعداد البرنامج يعني.
الله يبارك فيك.
يعني انا بقول اللهم اجعل لنا اذان صاغيه تسمع وعقول واعيه تفهم.
آمين.
واجساد قويه تعمل بما تقول ويقوله مشايخنا الافاضل في هذه القناه المباركه يعني.
آمين.
والله يا شيخ ايمن لو طبقنا كل ما سمعناه لكنا من سعداء الدارين. اللهم اهدي يا رب المسلمين جميعا.
آمين.
عايز اقول حاجه، ان كل ام بتضحي بكل شيء من اجل ابنائها. وانا بقول عمري اللي فاضل لي فداء لحظه واحده لابننا الغالي الشيخ محمد.
ان شاء الله ما تركش نفسك.
دعوات من كل قلبي
كان ربنا يشفيه
ان شاء الله
وقال له كل خير
ان شاء الله بخير ان شاء الله
ان شاء الله باذن الله تعالى. والله افديه بكل اللي فاضل من عمري في لحظه واحده.
الله يبارك فيك.
والله ربنا يشفيه ويرفع عنه يا رب ويسمعنا عنه كل خير
ان شاء الله. الخير من عند الله سبحانه وتعالى.
تحياتي لقناه الرحمه وكل العاملين فيها.
الله يسعدك ويبارك فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتصال اخر. السلام عليكم. ان شاء الله قطع مفيش اتصال. طيب نستمر في ذكر انواع العذاب في الدنيا. من ضمن العذاب في الدنيا ايها الاحبه قلنا الران على القلوب من خلال المعاصي ده عذاب، لان اللي ما بيستشعرش حلاوه الايمان بيبقى في غربه ووحشه. ومن ضمن العذاب في الدنيا رد الدعاء، فالله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي ان يرد يد العبد صفرا خائبتين، فلا بد لنا ان نتقي الله في امرنا وفي احوالنا حتى يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءنا. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله حي كريم يستحي ان يرد يد العبد صفرا خائبتين، من خلال حديث الامام احمد بسند صحيح من حديث سلمان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولنا حبيبنا محمد في حديث رواه احمد وابو داود والترمذي، ان الله حي كريم يستحي أن إذا رفع الرجل يديه أن يردها صفرا خائبتين. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل الله دعاء من قلب غافل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد والترمذي بسند حسن، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعونه فلا يستجاب أو لا يستجيب لكم. ومن ضمن العذاب الدنيا حتى لا يفوت منا الوقت الفضيحة، الفضيحة إنها من ضمن العذاب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه أو لم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورته أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحلة. حديث رواه الترمذي بسند صحيح. وقال أحد الصالحين: إذا شئت أن تحيا سليما من الردى وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك وإن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. إذا شئت أن تحيا سليما من الردى وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك وإن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. إذن ما يصيب الإنسان من أمر في دنياه من سيرة طيبة فبعمله الطيب، ومن سيرة سيئة فبعمله الفاسد. ولكن يجب أن ننظر إلى من يحكمون على الناس، يجب أن ننظر إلى من يحكمون على الناس. فإن كانت هناك بغي من البغايا تتحدث في حق رجل من الرجال الصالحين لا نأخذ بكلامها، فإن كانت أخت فاضلة طائعة لربها حيية ننظر لماذا؟ لنرفع السوء عنها أولا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأن الله سبحانه وتعالى يحكم بالفسق على من يتحدث في عورات الناس أولا، فنتبين. فإذا تبينا الحقيقة واتضحت الأمور رفع الفسق عن هذا سبحان الله، ثم بعد ذلك ننظر حتى لا نظلم من تكلم الناس في حقه. ولكننا نقول إن الله سبحانه وتعالى
حذر كل من اغتاب، وحذر كل من يتجسس، وحذر كل من يتحدث في عقائد الناس وفي أحوال الناس وفي عورات الناس بغير وجه حق ومن غير دليل، أن الله سبحانه وتعالى يتولى فضيحته ولو في عقر بيته أو في عقر داره. والله أسأل أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ومن ضمن العذاب في الدنيا الأمراض والأوبئة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وبسند صحيح، قال: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. يعني الواحد لو حصل له شوية صداع، ولو حصل له أي شيء في العين أو أي شيء في الجسم إلا بذنب. واللي ربنا سبحانه وتعالى بيحوش عنا كتير، ولو أن الله سبحانه وتعالى جاء لنا بكل سيئة مصيبة ما كان على الأرض أحد معافى أبدا، سبحان الله. بل وما ترك الله سبحانه وتعالى عليها من دابة. إن من ضمن العذاب في الدنيا إتيان الجدل. في ناس غايتها الجدل زي بني إسرائيل اليهود. فمن المعاصي من يصيب الله سبحانه وتعالى بها العباد، ومن نتائج هذه المعصية الجدل. فإذا عصى الإنسان ربه من ضمن العقوبات والعذاب في الدنيا إنه يكون من المجادلين، فلان قال فلان عاد، ويأتي بالأدلة لا يقصد بها وجه الله، إنما يقصد تخطيئ الآخرين، تبقى مصيبة. يا عم ما هو غلطان، بس أنت تقصد إيه؟ وتجد أن هناك من الناس من يكونون على الصواب، لكن أهل الجدل يحاولون إثناءهم عن طريقه، يعطلونه. هذا حال اليهود، ليس بحال المسلمين. وما ضل قوم بعد هدى، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. روى الحديث الإمام أحمد والترمذي. وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدل عذاب، الجدل عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن ببيت في رب الجنة أو في وسط الجنة لمن ترك المراء الجدل وإن كان محقا. والخلاف من ضمن العذاب. وقد يظن الظان أن مسألة الكبائر فقط هي التي تحدث خلافا في الأمة، إنما قد يكون في أشياء يظنها الناس من الأشياء البسيطة كتسوية الصفوف في الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أقيموا صفوفكم تراصوا، كان النبي يأمر بذلك، أقيموا صفوفكم تراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نسوي الصفوف ولا ندع للشيطان فرجة حتى لا يفرق الله جل وعلا بين قلوبنا. إذن القليل من المعاصي قد تحدث في الأمة فرقة وضعف، وده عذاب. من ضمن عذاب الدنيا الخسف والدمار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث عمران بن حسين أن في هذه الأمة سيكون خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشرب الخمور أو شربت الخمور. روى الترمذي هذا الحديث بسند صحيح. إذن الأغاني تجيب خسف ودمار، المعازف تجيب خسف ودمار، شرب الخمور يجيب خسف ودمار. إذن الخسف والدمار من عذاب الدنيا. الذكر السيء كما قلنا من عذاب الدنيا، والذكر الحسن من نعيم الله على العبد في الدنيا والآخرة. يعني تعالى خد عينة كده عشوائية من الأمة الإسلامية على أي داعية من دعاة الإسلام، ودور كده وشوف، ستجد أن حب الله سبحانه وتعالى يجعله الملك في ملائكته، ثم يوضع للعبد الذي أحبه الله القبول في الأرض. ولذلك أنا أغبط كثير من دعاتنا المخلصين، وهم بإذن الله كثر، حين أجد حب الناس لهم عاليا وغالي. بغبطهم ليه؟ عشان الناس بتحبهم؟ لا، لأن ده دليل على أن الملائكة تحبه، ودليل على أن الله يحبه. احنا بنرتقي إلى أن نصل إلى القمة، إلى المكان الذي لا يستطيع أحد أن يصفه، إلى الملك سبحانه. إن الله إذا أحب عبدا، ده الكلام ده يا أخوانا في حديث رواه الترمذي بسند صحيح، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في الأرض. وعلى العكس من ذلك، إن صاحب المعاصي والذنوب، واحد يقول لي يا أخي بأجد نفورا من الناس، لماذا؟ المعاصي، الذنوب، الران اللي على القلب. تقابل واحد تقول والله أنا بأبغض هذا الأخ لله في لله، طب يا أخي تستنى ما تشوف أحواله، لا تحس إنك مش عاوز تقابله، تحس مش عاوز تكلمه. لماذا؟ الذنوب، هو مدريه، هو سترها، لكنها بتخرج من القلب إلى الوجه، ومن الوجه أمام الناس، فيصد الله الناس عنه. ومن أراد رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أراد رضا الله بسخط الناس ليسخط يسخط، رضي عنه الله وأرضى عنه الناس وإن ابتلي في بداية أمر. فإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا، فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. حديث الترمذي بسند صحيح. يا أخي ما تدورش على رضا الناس، حتى يعني عشان أفك الحلقة شوية، يعني في مثال بيضرب إنك لو حاولت ترضي الناس مش هتقدر. يعني إيه؟ يعني بعض الناس بيتداولوا كده مثال أو مثل، ولله المثل الأعلى، وقد يضرب المثال وهو غير حقيقي، لكنه للتقريب. عمر الناس ما ترضى عنك. طبعا عندنا جحا، اركب الحمار تبنزل من على الحمار، لكن في مثال عصر الشباب بيتداولوه، بيقول لك ان راجل سايق السيارة بتاعته ومحمل فراخ فيه. مثال، عمرك ما هترضي الناس ابدا. محمل فراخ فيه، فعد على مرور، فبيقولوا له انت محمل ايه ورا الفراخ؟ تاكلها ايه؟ قال والله يعني علف وذره. فراح مدينه خلف. ليه؟ قالوا لا، لازم تاكلهم عيش وبسطرم. عد على المرور اللي بعده، قالوا انت محمل ايه الفراخ؟ تاكلهم ايه؟ قال عيش وبسطرم. قال في حد بيحمل عيش وبسطرم؟ طب والله لا، مخالف. عد على اللي بعدهم، قال له انت محمل ايه الفراخ؟ بتأكلهم ايه؟ قال ما فيش، بدل كل واحد ربع جنيه وتروح تشتري اللي عاوزاه. محدش هيقدر يرضى حد ابدا. ضحكت فقالوا الا تحتشم، بكيت فقالوا الا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها كثير. عمرك ما ترضي الناس، ارضي الملك. والله نحاول جاهدين ان احنا نرضي ربنا عشان العذاب يتشال من علينا. الخسف والدمار عذاب، الذكر السيء عذاب، وأيضا خسران الدنيا والآخرة عذاب. من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع الملك سبحانه وتعالى له شمله. ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. من جعل الهموم هما واحدا، سبحان الله، هم المعاداة كفاه الله سائر همومه. هم المعاد في الدنيا، هم المعاد في الدنيا كفاه الله، هم المعاد في الآخرة كفاه الله سائر الهموم. إنك تجعل همك الآخرة. من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد، كفاه الله كل الهموم. أيضا من ضمن العذاب في الدنيا فقدان بركة الأموال والأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى إن من ضمن العذاب في الدنيا فقدان بركة الأموال والأعمال بسبب المعاصي. طبعا الكلام ده أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مخالفات تحدث بين الناس فيصيبهم الله سبحانه وتعالى بقلة في بركة الأموال والأعمال. ما من يوم يصبح على العباد إلا وفيه ملكان. نضرب مثال على الإنفاق. ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، وملك يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فتجد الناس مثلا مصانعها وشركاتها تتعطل، بيعها يقل، بركتها تروح. لماذا؟ لأنه أصبح ممسكا لا يريد أن ينفق. حتى في حديث عن النبي محمد رواه البخاري، لا توكئ فيوكئ عليك. ما تبخلش، ما تضيقش عشان ربنا ما يضيقش عليك. ده حديث صحيح. يعني ايه يا شيخ؟ يعني تفكها هتتفك عليك. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. البركة بتروح والرزق بيقل بسبب المنع والبخل. واللي بيبخل بيبخل على نفسه. ولا توكئ فيوكئ عليك، ما تضيقش عشان ربنا ما يضيقش عليك. هو وطبعا الوكء معروف هو الإغلاق، وهو كناية عن الشح والبخل. وإن من الأشياء التي نعذب بها في الدنيا، وده أمر طبيعي جدا من خلال الذنوب والمعاصي، أن الله سبحانه وتعالى يعم الناس بالعذاب إذا كفر الخبث. لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين أخبرت من خلال حديث النبي الذي رواه مسلم، حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ إزاي يكون فينا ناس صالحة ومع ذلك نهلك؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، الفسق والفجور، الفسق والفجور. فإياكم أحبتي، وأذكر نفسي، والمعصية، فإن المعصية تحل سخط الملك سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ونبه من خلال حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إياكم ومحقرات الذنوب، فما ظنكم بالكبائر. إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، ومن طلب بهذه المحقرات من الذنوب تهلك، يهلك العبد بسببها. وإن هناك من الذنوب من يعجل الملك سبحانه وتعالى بها العقوبة في الدنيا، فما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى عقوبة العبد العاصي به في الدنيا من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. الله سبحانه وتعالى يعجل العذاب والعقوبة في الدنيا أجدر الذنوب التي بسببها يعجل الله العذاب للعباد في الدنيا قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وأفضل الطاعات اللي ربنا يعجل بها الثواب في الدنيا صلة الأرحام، حتى أننا لنرى القوم أو أهل البيت فجرة ويكثر الله لهم أموالهم ويزيد في أعدادهم لأنهم يصلوا أرحامهم. والكلام ده ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الفجرة يكثر الله لهم الأموال وينميها لهم وعددهم يزيد. إزاي؟ بسبب إن هم بيصلوا الأرحام. وعندنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم أموالهم، وليس معنى ذلك أن الله يحبهم، لأن من الناس اللي ربنا يعطيهم بسبب طاعات معينة زي صلة الرحم حتى ولو كانوا فجر. صلة الرحم بالذات المال يكتر والعدد يزيد وربنا يبارك فيه في الدنيا ويبقى عذاب في الدنيا الأول. إذا ابتعدوا عن الله يملي لهم ويعطيهم بقدر ما فعلوه من طاعات في مسألة صلة الرحم، فلو قطعوا عذبهم الله سبحانه وتعالى في دنياهم قبل أخرى. إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم أموالهم وما نظر الله إليهم منذ خلقهم بغضا له. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال بصلتهم لأرحمهم. إن العذاب في الدنيا أيها الأحبة تنبيه من الملك سبحانه وتعالى لنا حتى نعود ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا وخطايانا، لينجينا الملك من عذاب الآخرة. والآيات واضحات من كلام ربنا سبحانه، قال سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لأن في عذاب في الآخرة أشد ربنا حذرنا منه، ولما بيجيب لنا عذاب قلنا عشان يرفع عنا أو ينبهنا للعذاب اللي جاي بعد كده. قال سبحانه: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أعتقد أيها الأحبة الكرام أن بساط الوقت قد انسحب. أردت أن أذكر بعذاب الدنيا، وإن أشد العذاب فعلا وحقا والله العظيم البعد عن الله، تعرفش تستمتع بحياتك، محتاجين نرجع لربنا، محتاجين نتوب، رغم ان الحلقة في العذاب، فبقول لكل صاحب بلاء وابتلاء اصبر وما صبرك الا بالله، وخليك مع الصالحين لان الصالحين بيخرجوك من الالام والاحزان. فما تلاقي واحد صالح وانت بعيد عن الملك وده عذاب، يقول لك اتق الله، يرسل لك رسالة يقول لك ذكروا فلان بالله. ولما تكون في مرضك تلاقوهم كده مستبشرين، عارفين ان ده قضاء الله. انا ايام كنت مريض جاءتني بعض الرسائل اللي خرجتني من آلامي وأحزاني. طبعا حبايبي كلهم مش عارف أعدهم يعني، لكن من ضمن الناس كان دكتور حازم شومان، بعت لي رسالة جميلة جدا وأنا في مرضي طبعا شديد كده المرض. وبعدين لقيته بيقول لي في رسالة، هو ده حل دايما الناس الصالحة وحسابهم كذلك يعني، بيقول لي ده جزاء اللي يتجوز أكثر من واحدة. فضحكني وأنا في مرضي، فالضحكة دي والألام اللي في الواحد فيها بتروح جايبة خلايا تانية تجدد. حسبي الله ونعم الوكيل للشيخ مسعد أنور، بعت لي رسالة عجيبة، حسبي الله له أن يفرج همه ويبارك فيه ويعلي قدره في الدنيا والآخرة، هو وكل أحبتي. بعت لي رسالة جميلة جدا، في حال المرض وداخل على الأشعة ضرب التليفون، فأنا بعرف الرسالة ففتحتها قلت لعلها دعاء من أحد الصالحين، فلقيته الشيخ مسعد وأنا داخل كده على الأشعة، فلقيته بيقول لي إيه، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فأضحكني لأن الوقت ده مش وقت أن يقول لي قبورنا تبنى، بشره، لكنه حبيبي طبعا وأعلم أنه كان يداعبني. فأختم بها إن شاء الله لعل الله أن يتوب علي وعليكم. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فكم يرانا الله في سرنا نعصى، فكم يرانا الله في سرنا نعصى ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل، ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، إن شاء الله نتوب، ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. أفضل ما أختم به كلام الله، يقول سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقل من أين أبدأ،
طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، أقسم بالله جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. كفاية ذنوب. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لوجه الله بننصحكم، كفاية ذنوب كفاية ذنوب. وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم
تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة. وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.